في صوت ان شاء الله.
وعليكم السلام. ايوه في صوت.
طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين، اللهم آمين. فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح متن نواقض الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض يتكلم فيه عمن يؤثرون حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل من اعتقد جواز الحكم بغير دين الله عز وجل وشريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي شرعها الله له، سواء كان في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، فمن اعتقد أن ذلك أفضل من حكم الله تبارك وتعالى فإنه كافر باتفاق أئمة المسلمين، لأن القوانين الوضعية من وضع البشر، وسميت وضعية لأنها من وضع البشر، كما يحكمون القانون الفرنسي للأخذ به في كثير من البلاد، وهذا استعمار من الكافرين للأمة المسلمة. ينبغي للمسلمين أن يحكموا دين الله تبارك وتعالى، وأن يقدموا كتاب الله، وأن يقدموا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن رأى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب هذا العصر مع تقدماته وحضاراته والتكنولوجيا ونحو ذلك، فإنه يكون بذلك أتى ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه اعتقد أن غير حكم الله أحسن من حكم الله. ومن اعتقد أن الأنظمة التي يشرعها البشر أفضل من شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن أحكام الإسلام إنما تصلح لزمان البادية والأعراب والصحراء ولا تصلح لهذا العصر، فإن هذا قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. وقد سمى الله رب العالمين حكم غيره حكم جاهلية، فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله رب العالمين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم شرعي البشر ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله. وقد أنكر الله رب العالمين على المشركين تشريعهم لأتباعهم، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل في خبر ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي خبر من عبدوه وأله، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ومعنى اتخذوا أحبارهم، الأحبار جاء جمع مفرده حبر وهو العالم، ورهبانهم جمع مفرده راهب وهو العابد، واتخذوا أيضا المسيح ابن مريم ندا لله تبارك وتعالى وشريكا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسماه الله رب العالمين شركا لأنه تسوية بين حكم الله وحكم غيره. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، كالذين يقدمون الحضارات الغربية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في طريقة الأكل والشرب تجد بعض الناس يمسك الشوكة في يده اليسرى والسكين في يده اليمنى، فإن قيل له لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل بالشمال، يقول هذا تخلف وهذه رجعية، هكذا الغرب يفعلون، وهذه هي الحضارات وهذه هي الثقافات. فمن فعل ذلك جهلا لا يدخل في نواقض الإسلام، ومن فعل ذلك اعتقادا أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأحسن من هديه وأتم من هديه وأشرف من هديه وأعز من هديه، يعتقد ذلك بقلبه ويسلم، فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام وكفر من بعد إيمان. فإن الله رب العالمين جعل التحاكم إلى النبي الأمين شرطا في الإيمان. خد بالك من الجملة دي كويس، إن الله رب العالمين جعل التحاكم إلى النبي الأمين شرطا في الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. ما معنى الطواغيت؟ الطواغيت جمع مفرده طاغوت، وهو لفظ مشتق من الطغيان ومعناه مجاوزة الحد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني تجاوز الحد، والطاغوت اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والكفر بالطاغوت واجب، وقدمه الله على الإيمان به سبحانه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل وهو يبين أن الكفر بالطاغوت دعوة جميع الأنبياء والرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقرن الله رب العالمين اجتناب الطاغوت بالإنابة إليه سبحانه وتعالى، قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وبين أن التحاكم إلى الطاغوت ينافي التحاكم إلى الله، إلى حكم الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذه الآية دليل على الناقض الرابع، لأن المصنف كما مر في الحلقة الماضية لم يذكر دليلا على كل هذه النواقض باختصار هذه الرسالة وقصرها ولتيسير حفظها لطالب العلم. دليل الناقض الرابع هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فنحن لا نتحاكم إلى الطواغيت ولا نقر الطواغيت ولا نؤمن بالطواغيت، بل نكفر بها كما أمرنا الله في قرآنه، ولا نسلم بها ولا نعتقد أنها أسلم وأفضل وأكمل مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فعل ذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام ذلك بأن الله يقول فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم من صفات الله تبارك وتعالى ومن خصائصه التي تفرد بها جل في علاه، فلا يجوز أن يجحد مسلم ذلك، ولا يجوز أن ينكر مسلم ذلك، بل يقر أن حكم الله أحسن وأن هدي الرسول أشرف من كل الأنظمة التي وضعها البشر. فنحن نؤمن أن الحكم لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى الطواغيت أو أن يقول إن شريعة الرسول لا تصلح لهذا الزمان، إنما كان ذلك في زمان البادية والأغنام. وهذا قول المستشرقين هداهم الله وشرح الله عز وجل صدورهم للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى الناقض الخامس، أو قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذا الناقض، لأنه كما مر الرسالة قصيرة وليسهل حفظ هذا المتن على طالب العلم. ودليل هذا الناقض قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وقال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الدين ولو عمل به صاحبه. مثال ذلك: لو أن إنسانا قال أنا أبغض صلاة الصبح، لا أحب صلاة الصبح، أبغضها جدا، هذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام ولو صلى الصبح، هذا هو معنى ولو عمل به كفر. لذلك ينبغي أن يحذر المسلم الذي يبغض اللحية أنه يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يقول أنا أبغض اللحية بغضا شديدا. طيب اللحية هذه من الذي جاء بها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت لحيته من أصدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل واللحية من سنن الأنبياء والرسل من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهي علامة على الرجولة ومن سنن الفطرة، بها يميز الرجل من المرأة، وهي واجبة باتفاق الأئمة، واجبة باتفاق الأئمة، ويحرم حلقها، واختلفوا في الأخذ منها، فمنهم من قال لا يجوز الأخذ منها لعموم الأدلة على توفيرها وإطلاقها: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، هذه ألفاظ عامة تفيد أن يتركها المرء بالكلية دون أن يأخذ شعرة منها، وهذا قول. القول الثاني أنه يجوز أن يأخذ منها، واستدلوا على ذلك بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد. فحتى الذين يأخذون من اللحية نقول لهم الأخذ منها مقرون بالحج والعمرة، ومقرون بما زيد على القبضة، لا أن يحددها الإنسان وأن ينمقها الإنسان وأن يأتي بخط رفيع كما يفعل بعض الشباب يقلدون بعض الممثلين ويقول أنا أعفي اللحية، يضحك على نفسه، ويسول له الشيطان أن يتاجر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدلالا، وهو في الحقيقة لا يريد هديا ولا سنة. ورب العالمين يعلم السر وأخفى. وقلت قبل ذلك إن الذي يعصي من طريق الدين أقبح وأعظم جربا من الذي يعصي من غير طريق الدين. فالإنسان إن أخذ الدين مسلكا هلك، وفضحه الله عز وجل، ومحق الله عز وجل بركته، لا يبارك الله له لا في عمره ولا في صحته ولا في ولده ولا في ماله ولا في أي شيء، لأنه يعصي الله باسم الدين. وهناك شخص آخر تغلبه نفسه ويتوب، تغلبه نفسه ويؤوب يقع ويقوم يقع ويقوم وهو مقر بذنبه بين يدي الله، ينيب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، فهذا أحرى أن يقبل الله منه وأن يرده إلى حقل التوبة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يبغض إنسان شيئا مما جاء به الرسول حتى إن قصر فيه. يعني لو قصر إنسان في قيام الليل لا يبغضن أحد قيام الليل. لو قصر إنسان في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يبغض هذه السنة. فبغض هذه السنة يقتضي ماذا؟ يقتضي بغض مشرعها. ومن الذي شرع هذه السنة لرسول الله؟ الوحي. ومن أين أتى الوحي؟ أتى به جبريل. ومن أين جاء به جبريل؟ جاء به من رب العالمين. فكأن الذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول يبغض رب العالمين ويعترض على حكمه وقضائه. والله تبارك وتعالى يقول عن الكافرين وأكثرهم للحق كارهون، ويقول عن المنافقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال الله عز وجل في شأن المنافقين أيضا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالله وصف الكافر أنه يكره الحق ووصف المنافق أنه يكره الحق. فدل ذلك أن كراهية شيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه موجب لردة صاحبه وهو ناقض من نواقض الإسلام. وهنا شبهة تتعلق بهذا الناقض. إن قال قائل فلستم تزعمون أن من كره شيئا من دين الله فإنه قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام؟ نقول بلى. فإن قيل كيف أنتم وما ذكره الله عز وجل في شأن الصحابة في سورة البقرة؟ قال الله رب العالمين كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكيف يكره الصحابة شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. إن قال قائل هذا نقول له إن الصحابة رضوان الله عليهم حاشاهم أن يكرهوا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل الكره نوعان، كره الطباع وكره الذات. فإن كره إنسان ذات العبادة فإنه قد كفر بالله قولا واحدا. وإن كره الإنسان كراهية طبع كالذي يكره أن تزهق روحه أو أن تقطع أعضاءه أو أن يمزق أشلاء، فهذه سجية في أي إنسان. يستوي في ذلك الصالح والطالح والمؤمن والكافر والتقي والغوي. والمرأة التي تكره التعدد من جهة الغيرة والطبع هذه لا تكفر، لكنها إن كرهت التعدد لأنه مما جاء به الله تجحد بآيات من سورة النساء وتنكرها وتبغضها ويشمئز وجهها عند تلاوتها وتقول لا أؤمن بهذه الآية فقد كفرت قولا واحدا. لكن إن كرهت كراهية جبلة وطباع فإنها لا تكفر. انظر ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسير الآية. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قوله تعالى وهو كره لكم أي هو كره الطباع. وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج. الشجاج يعني التقطيع أو الكسر، شج في رأسه يعني كسر رأسه، والتعرض بالجسد للشجاج وقطع الأطراف وذهاب الأنفس. فكانت كراهيتهم لذلك لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. يبقى كراهية الصحابة للجهاد لا لأصل العبادة، وإنما لما فيه من إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للتقطيع والأشلاء وتمزيق الأوصال وقطع الأطراف وذهاب الأنفس، وهذا يكرهه أي إنسان. يعني الإنسان الصالح برضو، الإنسان تخيل لو إنسان صالح بيقيم الليل وبيصلي السنن ال 12 ركعة وبيجاهد في سبيل الله وبينفق كل يوم ويتصدق على الفقراء والمساكين ويفعل الطاعات ويقرأ 5 أجزاء في اليوم عشان يختم في الأسبوع زي الصحابة، أو 10 أجزاء في اليوم عشان يختم كل 3 أيام زي بعض الصحابة، تمام، بيعمل كل الصالحات دي وهو ماشي طالع على الدائري كده لقى عربية جاية بسرعة شديدة جدا ناحيته، هيعمل ايه؟ هيفضل واقف ويقول اني توكلت على الله لن يضيعني، ولا هيجري؟ هيجري. يبقى كراهيته للموت ليست كراهية لله ولا للقاء الله، وإنما هذا أمر جبلي في طبع الإنسان. فهذا هو معنى قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم يعني كره الطباع وليس بكره الذات، هم لا يكرهون الجهاد في سبيل الله في حقيقته، وإلا لما خرجوا مع النبي، لما جاهدوا مع النبي في بدر وفي حنين وفي أحد، لما جاهدوا، إن كانوا يكرهون ذات العبادة ما جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس، ولكنهم كانوا يحبون ما فرض الله، ولكن كانوا يجدون مشقة في أنفسهم لأن الجهاد فيه مفارقة الأهل والوطن. ممكن إنسان يخرج يجاهد ما يرجعش تاني، صح؟ نتقابل في القيامة يموت. فهذا هو معنى الآية. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يقول يعود على القتال ولا وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم، وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية. وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فالإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر. فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا، بل ومنهم من كان يقترع على القتال كما في قصة الصحابي الذي اقترع هو وولده، هو عاوز يخرج للغزوة وابنه عاوز يخرج للغزوة، فابنه يقول له لو كان غير الجنة لأثرتك بها، لأنهم يعرفون شرف القتال في سبيل الله. طيب، كذلك في تفسير البغوي رحمه الله قال وهو كره لكم، قال أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. يبقى في فرق بين الكره الطبعي وبين الكره الذاتي، عايزين ناخد بالنا كويس جدا من الكلام ده علشان لا يظن إنسان أن القرآن يناقض بعضه بعضا، فالقرآن لا ريب فيه ولا يناقض بعضه بعضا. عرفنا كده معنى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اللي بيبغض بقى أصل الجهاد في سبيل الله، مش بيكره يعني القتال من أجل إن في إزهاق للروح ومفارقة للمال والوطن والأهل والتعرض للتمزيق وتشريح الجسد والابتلاءات، لا بيكره ذاته بقى، عنده كره ذاتي، ده إيه حكمه؟ قال الشيخ تقي الدين لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به كفر اتفاقا، كفر اتفاقا يعني باتفاق المسلمين أنه كافر بالله العظيم. طيب، هو بيقول لي الزوم يعني انه قدامه 10 دقايق ويفصل، فاحنا ممكن هخرج دلوقتي وندخل تاني ان شاء الله بحيث ان احنا نبدا في النقد السادس على طول من غير ما يفوتنا حاجه. احنا عددنا كام؟ 13 موجودين. ان شاء الله مش هبدا غير لما ال 13 يجونا نبدا مستعينين بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ برب العالمين أو برسوله الأمين أو بالقرآن الكريم أو بدين الله تبارك وتعالى فإنه قد كفر بالله تبارك وتعالى. من استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالكعبة والحج والصلاة فقد كفر بالله العظيم. واستدل الشيخ بجزء من آية أو بآية بآيتين من سورة التوبة بجزء من آية أو بجزء من آيتين من سورة التوبة. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عايزين ناخد بالنا يا جماعة من النقد ده، لأن النقد ده من أكتر النواقد المنتشرة ومع الأسف بين ناس بيقال عنها أهل القرآن، بيستهزأوا بالقرآن وبيستهزأوا بالله وبيستهزأوا بكلام النبي، بيتريقوا بصورة لا تتخيلوها. والكلام ده يعني واقع مرير أنا شفته وسمعته وبشوفه وبسمعه. تلاقي الواحد مثلا يعني يسخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد صاحبه يكون عنده امتحان ولا حاجة فيقول هو فين فلان، فواحد من اللي قاعدين بقى فكر دمه خفيف وكده فيقول استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسمع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيق في أمر جلل وهو القبر، سيق في أمر جلل وهو القبر، فكيف يوظفه إنسان في اختبارات الدنيا؟ هذا استهزاء بكلام النبي. نعم هذا استهزاء، والله إنه لاستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كنت في عقيقة معزوم يعني فيها، فقاعد فكان في اتنين من حملة القرآن المفروض وبيطلعوا في التلفزيون وقراء بقى وناس كده يعني أصواتها اللهم بارك. فصاحب البيت صاحب العقيقة بيعرفني عليهم بيقول لي دول قرايبي، فسلمت عليهم ازيك يا شيخ فلان ازيك يا شيخ فلان. فقاعدين كده والأكل بقى جه، فواحد بيدي التاني حتة لحمة ويقول له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. التاني أخد منه حتة اللحمة وقال له فزتوا ورب الكعبة. الأول بيستهزأ بآية في سورة الحاقة، والتاني بيستهزأ بقول صحابي جليل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. فطبعا أنا سمعت الموقف وما ينفعش أن نعدي، استأذنت صاحب البيت قلت له أنا عايز الشيخين أتكلم معاهم بس في غرفة على انفراد، لأن كان في ناس كتير وجد. فأخذتهم الاثنين ودخلت ليهم الغرفة ونصحت ليهم وذكرتهم بهذا الناقد من نواقد الإسلام، والحمد لله أن استجاب بفضل الله عز وجل استجاب. لكن أنت حتى يعني الناس اللي درست في معهد القراءات اللي في مصر اللي هو موجود في شبرا، يلاقي في ناس جوه المعهد معهد القراءات بيتريقوا على آيات قرآنية. واحد اسمه موسى الثاني يتريق ويهزر ويقول له يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. واحد اسمه يحيى صاحبه يديله كتاب الانجليش ويقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوه ويضحكوا. يا اخي يعني حتى لو مصمم انك تمزح مصمم، ابعد عن القران ابعد عن السنه ابعد عن الدين. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقابه كفر. شوف بقى انت يعني أما يجيب لك زمان في الأفلام حتى العربي الاستهزاء بالآيات القرآنية ويجي لك ممثل يقول لك ما احنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه، استهزاء، ده استهزاء بالجنة. استهزاء بثواب الله. تمام؟ فأي نوع من أنواع الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو بالثواب أو بالعقاب ناقض من نواقض الإسلام العظيم. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، بل حرم الله عز وجل على أهل الإيمان أن يجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بالله وبآياته. يعني حتى لو قاعدين في مجلس هما مش بيقولوا حاجة، هما مش بيتريقوا على آية قرآنية ولا بيسخروا من شيء، هما قاعدين بس كده بيتكلموش، بس في ناس قاعدة بتستهزأ. قدامهم حل من الاثنين، يا ينكروا ويوقفوا المهزلة دي ويفرقوا المجلس فورا، لكن لا يجوز لهم أن يجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن قعدوا وفضلوا مصممين وقالوا احنا مالنا، احنا ما بنغلطش ولا بنستهزأ، قال الله في الآية نفسها: إنكم إذا مثلهم. يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ أي إنكم إذا كالمستهزئين بآيات الله في الحكم سواء، داخلين معاهم في العذاب اللي هيستهلوه، داخلين معاهم في الحرج والملامة والتبكيت والتقريع والجحيم. لماذا؟ لأنكم آثرتم أن تجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله: إنكم إذا مثلهم، ثم ختم الآية بقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لماذا حرم الله عز وجل مجالسة من يخوضون في آيات الله ويستهزئون بآيات الله؟ لأن هذا ليس من تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن استهزأ بالقرآن فقد كفر، ومن استهزأ بالله فقد كفر، ومن استهزأ بحديث النبوي فقد كفر، ومن استهزأ بسنة أو هدي فقد كفر. لا يستهزئ، لا ينبغي لأحد أن يستهزئ. الشباب اللي بيعملوا فيديوهات على التيك توك في الصلاة، إن واحد يكون واقف كده كأنه واقف في اتجاه القبلة، تمام، وبعدين تلاقيه سجد عمل خدعة بصرية كده بغير اتجاه القبلة، هل استهزأت بغير الصلاة؟ قال تعالى: وإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الحمد لله في صوت، نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله. كنت بتكلم على الشباب اللي بتستهزأ بالصلاة كأنهم بيصلوا في اتجاه القبلة وفجأة يعملوا خدعة بصرية ويسجدوا عكس اتجاه القبلة. هل لعبتم بغير الصلاة؟ رب العالمين يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فلا يجوز العبث بالصلاة ولا الاستهزاء بالصلاة. والله العظيم من المقاطع برضو التي تثم القلب وتحزن على أمة الإسلام أن هناك مقطع شفته، يعني أن هناك مقطعا رأيته بعين، شاب واقف المفروض أنه بيصلي، فواحد جي من جنبه مولع سجارة بيحط السجارة فيه، فبياخد نفس وبعدين بيديله وبعدين بيركع وبعدين بيقول سمع الله لمن حمده، وصاحبه بيحط له السجارة تاني في بقه وبياخد منها نفس وبعدين بيديله تاني وبعدين بينزل يسكت. هذا كفر بالله، هذه ليست معصية. يعني من عرفهم فليقل لهم: لقد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، واجب عليكم أن تتوبوا إلى الله من ردتكم، أنتم ارتدتم عن دين الله، كمان سجد للصنم وركع لغير الله وشهد بوحدانية غير الله، هذا ناقض من نواقض الإسلام، لأن الاستهزاء بشيء من الدين موجب للردة، موجب للردة. قال الألوسي رحمه الله تعالى: الاستهزاء والاستخفاف والسخرية والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول والإشارة والإيماء. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. يعني واحد دلوقتي سب ربنا بيهزر، يقول لك ده أنا بهزر، ينفع؟ كفر. طب لو بيتكلم بجد برضو كفر. هذا يستوي فيه المازح والجاد. وسيأتي في آخر الرسالة أنه يقول أن الشيخ يقول: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. انظر في قوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، من الهازل؟ الذي يمزح. والجاد هو الذي يتكلم بجدية ويريد حقيقة قوله وفعله. والخائف معروف إلا المكره. فلم يفرق الشرع بين هذه الأصناف. قال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك كمن استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو بكتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وفي الآيات أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، أو سخر بذلك أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه، فإنه كافر بالله العظيم. وقد روى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أقرب التفاسير عهدا بزمن الصحابة، تفسير الطبري، لذلك هو أقرب واحد، الأقرب لعهد الصحابة تفسير الطبري. لذلك لما يناظرون الأشاعرة يقولون أقرب التفاسير عهدا بزمن الصحابة لم يكن أشعريا، بل يقول في صفات الله بقول أهل السنة والجماعة، فلم يؤول الوجه بالثواب ولا النزول بالرحمة أو الملك، ولا يعطلون صفات، ولم يعطل صفات الله تبارك وتعالى، بل يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق، وهذا مشهور في تفسيره. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما، غزوة تبوك هي آخر غزوة وزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجل ده قال إيه؟ قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يقصد مين؟ يقصد النبي والصحابة، صح؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، ورسول الله إمام المقرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه حملة القرآن يجاهدون في سبيل الله، لا أرغب بطونا يعني بيأكلوا كتير، ولا أكذب ألسنة يعني مش صادقين كذبين، ولا أجبن عند اللقاء، أول ما يشوفوا الكفار في ساحة القتال هيلفوا ظهرهم ويجروا. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. واحد كان قاعد في المجلس ده سمع الرجل يقول الكلمة دي، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأعلمن النبي بقولتك الفاحشة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. الرجل ده قال للمنافق: أنا أروح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي ذلك نزل القرآن في الحال في سورة التوبة. قال تعالى: ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقب اللي هو الزمام بتاع الايه الناقة اللي هو السلمة اللي بتتشد منه من راسها ورقبتها كده. الراجل ده جه للنبي، النبي كان راكب على الناقة بتاعته اللي هو اللي استهزأ ده، وماسك في الحق بتاع الناقة بيكلم النبي، ورسول الله يعرض عنه، يلف بالناقة الناحية التانية يبعد عنه ويقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانتبه أن هذا الناقض لم يجعل الله عز وجل فيه عذرا بالجهل لفاعله، يعني مفيش عذر بجهل في الاستهزاء. أيوة مفيش عذر بجهل في الاستهزاء. كفر قولا واحدا، أيوة كفر قولا واحدا، يعني ده ما بينطبقش عليه موضوع تكفير المعين والشروط والموانع اللي اتكلمت عنها امبارح، لا ما بينطبقش عليه، ده كفر قولا واحدا. ده عاوز يسلم يدخل بقى من جديد ينطق الشهادتين ويغتسل، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في الاغتسال، اغتسال من أراد العودة إلى الإسلام أو الدخول في الإسلام، تمام، ويعود إلى الإسلام من جديد. وكذلك جعل العلماء ثبت دين الله من الاستهزاء الذي هو النقض السادس. فمن ثبت دين الله نطق الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، ثم يغتسل ويدخل الإسلام من جديد ويعاهد الله ألا يعود مرة أخرى، ويتوب الله على من تاب. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أنا أريدك أن تتخيل هذا المشهد، رسول الله على ناقته وهذا الرجل يأخذ بحوق بناقة رسول الله يعتذر، يقول للنبي يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، احنا بنهزر. عارف الناس اللي تشوفنا متشددين في حاجة زي كده يقولك يا أخي ده احنا بنهزر، يعني يبعثوا البعض نكت في الجنة والنار. يقول لك مرة ممثلة دخلت النار فلقيت شيخ، فالشيخ هي تقول له دعي لنا يا مولانا نخرج، يقول لها يا رب يا بنتي نخلد فيها عشان يبقى جنبها يعني. والناس تضحك ويهزروا بك، يهزؤون بجهنم التي قال الله فيها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله الذي قال الله فيه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الآيات، فلا يجوز أن يهزأ إنسان بآية ولا بحديث ولا بسنة ولا بهدي ولا بجنة ولا بنار ولا بجحيم ولا بميزان ولا بصراط ولا بقنطرة. لا يجوز أن يهزأ المرء بصفة من صفات الله، لا يجوز أن يهزأ المرء بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله، كالذي عنده ضعف في السمع تجد بعض الناس يسخر منه ويقول يا عبد السميع يا عبد السميع، تمام، أو تلاقي مثلا بعض الناس يقول لك فلان ده من أيام سيدنا خشبة، إن قصد أن خشبة نبي من الأنبياء فقد استهزأ بأنبياء الله ورسله إذ لم يبعث الله نبيا اسمه خشبة، فهو يستهزئ بنبي من الأنبياء. الأمر خطير، لأن لو أقعد أقول أمثلة بتتقال في اليوم والليلة من الناس يعني هتلاقي إن في مصايب حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا. فين إحنا بقى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إحنا دلوقتي بنشرح الرسالة دي، هل مهمتي ومهمتك إن إحنا نتكلم ونسمع بس، ولا لازم نبلغ ونعلم الناس؟ لازم نعلم الناس، لازم نفهم الناس، لازم نوعي الناس. يا جماعة ده كفر بالله، ده خلد في جهنم. عارف يعني خلد في جهنم؟ يعني مفيش جنة، مش هيلمحها، مش هيجد ريحها، مش هيلاقيها. فلما يكون لك قريب بيعمل كده وانت سايبه ستسأل عنه والله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فالله عز وجل أمارك أن تحمي أهلك من عذاب الله. كيف تحمي أهلك من عذاب الله؟ بالنصيحة والتوجيه والإرشاد التذكير والمواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت بذلك تحمي أهلك من عذاب الله. فلنحذر جميعا من هذا الناقد خاصة. فما أكثر انتشار هذا الناقد في المجتمعات، سواء كان في الأندية أو في أماكن العمل أو في البيوت أو في معاهد القراءات أو بين أهل القرآن مع الأسف. مع الأسف تلاقي واحد كده المفروض أنه شيخ وكبير كده وعائل ويقولوا له الدكتور فلان الفلاني وبيختبر الناس، يعني خلاص أنت راجل ليك بقى قيمة وقدر، احترم ربنا بقى، احترم ربنا. لا يقعد طالب قدامه ويقول له خرج لي ثلاث لمونات من القرآن. طب ما تروح السوق تشتريهم. ليه بتستظرف بالقرآن؟ ليه بتستظرف بكلام الله عز وجل؟ انتبه، قد كفرت. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما الطالب يقول له إيه ثلاث لمونات في القرآن دي، يقول له إن تكونوا تألمون، هذه واحدة، فإنهم يألمون كما تألمون. وأنا أقول أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لو سمعه ابن الخطاب لحز رأسه، مش هيسمع عليه، هيجيب رأسه كده، يخلي رأسه عامل زي الكرة وجسمه في حتة تانية، لأنه كفر بالله العظيم. إن كان عمر بن الخطاب قد سمع من حكيم بن حزام يعني رواية، أو هشام بن حكيم رواية لم يقرأ لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلببته من ردائي، جابه من هدومه للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب كان فيه قوة، لو سمع مثل هؤلاء الذين يسخرون بكتاب الله ويظنون أنهم قد أوتوا خفة الدم وما أثقل دماءهم، لو رآهم لحز رؤوسه، مش هيسيبهم، مش هيسمي عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتلاقي شيخ وكبير وهو اللي بيستهزأ، هو اللي بيسخر، هو اللي فاكر نفسه دمه حلو وجميل وفرحوش وكده. طب اعمل كده بعيد عن القرآن، اعمل كده بعيد عن السنة، اعمل كده بعيد عن الدين. واحد تاني يقول خرج من القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالطالب يقعد يفكر ويجي يمين وشمال، ازاي الكلام ده يا جماعة؟ يعني ازاي الناس دي يسمح لها انها تختبر الطلاب؟ فين الأزهر؟ فين الأوقاف؟ فين العلماء؟ فين هيئة كبار العلماء؟ فين لجنة الفتوى؟ فين اللي ربنا سبحانه وتعالى استرعاهم عشان يوقفوا للناس اللي زي كده؟ يقول خرج لي من القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طب انت مؤمن ليه بقى طالما الذين آمنوا لهم عذاب أليم؟ يقصد قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في، وبدأ من أول الذين آمنوا لهم عذاب أليم، على اعتبار يعني أنه الراجل الفقيق، يعني اللي جاب التايهة، اللي جاب اللي ما حصلتش، يعني الشيخ اللي بيطير في الجو كده أبو دم خفيف. مع كلام الله يفعل هذا؟ مع كلام الله يصنع هذا؟ أين غيرته على كلام الله؟ أين غيرته على دين الله؟ من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، كفر، كفر. مفيش هنا بقى موانع والجهل والتأويل والإكراه والنسيان والخطأ، مفيش كده، مفيش هنا موانع، مفيش هنا بقى إيه، لا ده معلش أصل ما يعرفش، مفيش هنا. ليه؟ لأن مركوز في نفس اللي ما يعرفش ويعرف، والمثقف والعامي والكبير والصغير والمهندس والدكتور والحرفي والصنايعي، إن الدين ده يعظم، يعظم. تلاقي كده تاجر مخدرات قد الدنيا، ها، ويسمع القرآن تلاقيه يطفي السيجارة اللي في ايده، مشغل مهرجانات ولا اغاني ولا حاجات من دي محرمة، وعارف انها محرمة، اول ما يسمع القرآن تلاقيه يطفي التسجيل، ما بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي حاجة. هو فطر على تعظيم الدين. فلما يسخر من الدين ما فيش حاجة اسمها عذر الجهل هنا بقى. تقول لي يعني مالوش توبة؟ اقول لك ليه توبة لو رجع الى الله عز وجل، ليه توبة، لكنه قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. ممكن في لحظة استهزاء ويموت. عارف لو مات في لحظة استهزاء ما ينفعش أنك تصلي عليه، ما ينفعش أنك تغسله، ما ينفعش لدخل المقابر المسلمين، تجري عليه أحكام الكفار. الأمر جد خطير، الأمر كبير، الأمر مش سهل، والموضوع تلبس به كثير من الناس، بل ومنهم من يحمل القرآن، ومنهم من يتكلم باسم الدين، ومنهم من يقال له الشيخ فلان الفلان. يعني واحد من الدعاء المشاهير، أصلي رب أن يهدينا وإياه يا رب، يعني واحد من الدعاء المشاهير جدا، يعني التقيته في مرة، فواحد بيسأله شخص يعني بيقول له أنت منين، فبيقول له من المنوفية. قال له الشيخ فلان الفلاني كان في مرة بيسأل واحد بيقول له أنت منين، قال له من المنوفية، فرد عليه قال له ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ده اسمه إيه ده؟ ده ده اسمه ايه؟ عايز افهم يعني ده اسمه استهزاء بآية من سورة الاحزاب ولا مش استهزاء؟ استهزاء كفر بالله ده ولا مش كفر؟ كفر ورب العزة. ده مش زي الزنا، ده مش قتل، ده مش قتل نفس، قتل النفس اهون. يعني القاتل تحت مشيئة الله، اللي قتل تخيل ده تحت مشيئة الله، اللي قتل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر له؟ يعني ايه الدليل على كده؟ قول الله عز وجل عن كليم الله موسى، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ها كمل، فغفر له. لكن المشرك ده رايح فين؟ ان لقي الله مشركا فالامر جد خطير، وحصوننا مهددة من الداخل. مع الاسف حصول الايمان مهددة من داخل المسلمين، من داخل المؤمنين، هم من يعبثون بالدين ويستخفون بالدين ويهزؤون بالدين ويسخرون بالدين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول في آية سورة التوبة أو في آيات سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيات، قال رحمه الله: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق أولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. جادا أو هازلا يعني يمزح، فقد إيه؟ فقد كفر. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الناقض، ونكمل بقية الرسالة كاملة في الليلة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله لنا الحياة إن شاء الله نختم الرسالة كاملة غدا بإذن الله لغاية آخر كلمة قالها الشيخ. وإحنا كده خدنا في المجلس الأول 3 نواقض، والمجلس الثاني 3 نواقض، والمجلس الأخير اللي هو بكرة هناخد 4 نواقض في الخاتمة إن شاء الله رب العالمين. حد عنده سؤال في فيما مر؟ حد عنده أي سؤال؟ أو في سؤال بس أنا ما كنتش بص على الأشياء. من فضلك: ومن فعل ذلك عن جهل منه فهل كفر؟ نعم كفر، والواجب عليه أن يسلم لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لم يعذر المستهزئين بجهلهم. هذه الآية صريحة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل يمسك في حقب ناقد الرسول ويقول له: رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، بنهزر والله، والله بنضحك، والله ما قصدينا على فكرة، احنا مش كده خالص، لا. ورسول الله يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل معنى انه كفر خلاص كده؟ لا، يتوب من كفره، يتوب من شركه، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللي عمل حاجة زي كده في يوم الايام او لو ناسي يقول دلوقتي: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وينوي الاسلام من جديد، ويعاهد رب العالمين الا يحزأ بشيء من دينه. بل قلت قبل ذلك: لأن يمزح المرء كذبا 1000 مرة أهون على الله من أن يمزح بدينه مرة. هو المزاح كذب ده معصية ولا طاعة؟ معصية. فلو هو عمل المعصية دي 1000 مرة ده أهون على الله في العقوبة من أنه يستهزأ بحاجة من الدين مرة واحدة بس. لأن الصنف الأول اسمه إيه؟ اسمه معصية. الصنف الثاني اسمه إيه؟ اسمه كفر. كبيرة ايه؟ اسمه كفر، يزق بالقرآن، هو ناقد من ناقد الاستاذ، اسمه كفر. فالاولاني اسمه ايه؟ معصية، والثاني اسمه كفر بالله وناقد من ناقد الاسلام ومن موجبات الردة. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا يا ربي وبارك فيكم. التسجيل راح يكون بالكروب إن شاء الله، مشان يسمعوا بعدين إن شاء الله يا شيخ سلطان، ربنا ربي يكرمك. مشان دي عندنا زي عشان، صح؟ ربنا يرفع قدرك يا ربي يا شيخ سلطان. إن شاء الله هيبقى موجود في الجروب الواتس، وهيبقى موجود برضو في قناة التليجرام إن شاء الله. التسجيلات كلها موجودة في قناة التليجرام، وجزاك الله خيرا يا دكتورة على التسجيل، جعله الله في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب. ربنا يكرمك، انا احب سوريا واهل سوريا، ربنا يبارك فيك يا رب. انتوا بلد العلماء، بلد الشام، اسال الله رب ان يبارك فيكم وان يحفظكم يا رب، اللهم امين. طيب. تكون بذلك قد انتهينا. ربنا يا رب يبارك فيك يا أمجاد، وجزاكم خير الجزاء شيخ عبد الرحمن، رفع الله قدرك، وجزاكم خير الجزاء يا دكتورة، ربنا يحفظك، وجزاك خير الجزاء يا رب يا شيخ سلطان، بارك الله فيك، الله يرفع قدرك يا رب، أنا أتشرف بك. لا تنسوني من صالح دعائكم، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم يا رب، اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.